التي وردت لعلاج التعارض. فلو بقينا نحن وحكم العقل فبماذا يحكم عند التعارض؟ هذا هو المراد من مقتضى القاعدة الأولية، وهذا ما نبحث عنه في الفصل الثاني. المقام الثاني، مقتضى القاعدة الثانوية في المتعارضين، أي نريد تحديد الموقف بالرجوع إلى الروايات الخاصة والأخبار العلاجية. فمقتضى حكم العقل يسمى القاعدة الأولية، ومقتضى حكم الشرع يسمى القاعدة الثانوية. وفي الفصل الثاني نبحث عن القاعدة الأولية، وفي الفصل الثالث نبحث عن القاعدة الثانوية. كلامنا الآن في الفصل الثاني حول القاعدة الأولية، فما هو مقتضى القاعدة الأولية في المتعارضين؟ هل مقتضاها هو الحكم بالتساقط، يعني كلا الدليلين يسقطان، أو الحكم بالتوقف، يعني كلا الدليلين موجود ولكن لا يمكن أن نفتي على طبقه نتوقف، هل هو التساقط أو التوقف؟ طبعا النتيجة العملية للتوقف هي نفس نتيجة التساقط، أو التخيير أن نختار أحدهما لا على التعيين، أو مقتضى القاعدة حجية أحدهما تعيينا. فما هو مقتضى القاعدة؟ هل هو التساقط أو التوقف أو التخيير أو الحجية لأحدهما المعين أو غير ذلك؟ يقول المصنف قدس سره إن البحث في القاعدة الأولية يقع على كلا المبنيين في حجية الأمارة، إذ كما تقدم سابقا يوجد لدينا مبنيان. المبنى الأول مبنى الطريقية والكاشفية، وهذا ما اختاره جمهور الإمامية، حيث ذهبوا إلى أن المصلحتين في الواقع، أما الأمارة فدورها دور الطريق والكاشف عن الملاك والمصلحة الواقعية، فإن كانت الأمارة مصيبة نجزت لنا الواقع، وإن كانت خاطئة عذرت المكلف، ولكنها لا تغير من الواقع شيئا، المصلحة والملاك ثابتة في الواقع. المبنى الثاني مبنى السببية الذي اختاره مشهور السنة، مشهور العامة اختاروا السببية، حيث قالوا: إذا قامت الأمارة على شيء صارت سببا وعلة لحصول المصلحة في ذلك الشيء الذي قامت عليه الأمارة، سواء كان ثابتا في الواقع أو ليس ثابتا في الواقع، مجرد قيام الأمارة سبب لوجود المصلحة. أصلا لا ننظر إلى الواقع، الواقع ما أن علاقة به، قيام الأمارة على شيء سبب لوجود المصلحة فيه. فبحثنا يقع على كلا المبنيين والمسلكين، أما على المسلك الأول مسلك الطريقية والكاشفية، فيرى المصنف قدس سره أن مقتضى القاعدة الأولية هو التساقط أو التوقف، يعني لا يمكننا العمل بكلا الدليلين. فيتساقطان، مقتضى العقل والقاعدة الأولية أنهما شنو؟ يتساقطان. لماذا؟ لماذا على مسلك الطريقية والكاشفية مقتضى القاعدة الأولية هو التساقط؟ توضيح ذلك: المفروض أن كلا الخبرين المتعارضين واجد لشرائط الحجية، كل منهما واجد ومشتمل على شروط الحجية، وإلا لا تعارض بين خبرين ليسا بحجتين، أو بين حجة ولا حجة، ماكو تعارض بين حجة ولا حجة، إنما التعارض بين الحجتين. إذن كل من الخبرين المتعارضين فيه مقتضى للحجية الفعلية، ففي كل منهما صلاحية ومقتضي لأن يكون حجة فعلا لولا وجود المانع. إذا افترضنا عدم وجود المانع لكانا حجتين فعليتين، ولكن بسبب وجود المانع اللي هو شنو المانع؟ وهو التعارض، بسبب وجود التعارض والمانع لا يحكم بحجيتهما معا. وذلك لأن التعارض سبب لعلمنا بكذب أحدهما، أحدهما قطعا كاذب ولم يصدر من المعصوم سلام الله عليه، لأن المفروض أنهما متنافيان، فصدورهما معا من المعصوم معناه وقوع المعصوم في التضاد أو التناقض. فدفعا لذلك نقول نجزم ونقطع بأن أحد هذين الخبرين كاذب ولم يصدر من المعصوم. فإن علمنا بأن أحدهما كاذب بسبب التعارض، فالقاعدة تقول الضرورات تقدر بقدرها. المصنف ما مبين المطلب لهذه الطريقة، طريقته مضغوطة، أنا قاعد أفصل لك المطلب حتى تتضح عبارة المصنف. إذا علمنا بكذب أحدهما بسبب التعارض فالقاعدة تقول الضرورات تقدر بقدرها، أي نرفع الحجية أو نرفع اليد عن الحجية في أحدهما فقط، أما الآخر فلا داعي لرفع اليد عن حجيته، لأن ما علمنا بكذبه هو أحدهما، نحن لم نعلم بكذبهما وإنما علمنا بكذب أحدهما، فالمانع من الحجية إنما يثبت في أحدهما، أما الآخر فيبقى على الحجية. فإن كان معلوم الكذب متميزا، يعني نعلم علما تفصيليا بأن معلوم الكذب هو هذا الخبر الأول، يعني عندنا علم تفصيلي بكذب الخبر الأول، سقطت حجية الخبر الأول وحكمنا بحجية الخبر الثاني وأخذنا به. أما إذا لم يوجد علم تفصيلي بالكاذب منهما وإنما غاية ما يوجد لدينا علم إجمالي بكذب أحدهما، ما ندري هل هو الأول أو الثاني، وإنما نقول أنا أعلم إجمالا بكذب أحدهما بسبب التعارض، لكن يا هو منه الأول أو الثاني ما أدري، لدي علم إجمالي. فإذا لدي علم إجمالي فإن كان العلم الإجمالي هو كذب أحد الطرفين مع العلم بصدق أحدهما. يعني عندي علم إجمالي بكذب أحدهما وصدق الآخر، يعني جزما أحدهما كاذب والآخر جزما صادق، ولا يمكن أن يكونا كاذبين معا، لا، واحد صادق وواحد كاذب. كما لو كان موردهما تناقض وجود عدم، يعني أحدهما يقول صلاة الجمعة واجبة، الآخر يقول صلاة الجمعة ليست واجبة، وقطعا واحد منهم صادق وواحد منهم شنو؟ كاذب. لكن نعرف الصادق من الكاذب ولا نعرف؟ لا. فيدخل المورد في باب دوران الأمر بين المحذورين، ويحكم حينئذ بالتخيير. أنت مخير، تأخذ بأحدهما وتعتبره هو الصادق، وتترك الآخر وتعتبره شنو؟ هو الكاذب. مخير. ولكن في محل كلامنا الأمر ليس كذلك. لماذا؟ لأن ما يوجد عندنا في محل الكلام هو مجرد العلم بكذب أحدهما بسبب التعارض، ولا علم لدينا بصدق الآخر. ما عندنا قطع بأن الآخر صادق، بل يحتمل أن يكون كاذبا أيضا. من المحتمل أن يكون كلا المتعارضين هو شنو؟ كاذب. الرواية الأولى تقول صلاة الجمعة واجبة، الرواية الثانية تقول صلاة الجمعة حرام، ويمكن أن يكون كلتا الروايتين كاذبة والصحيح هو أن صلاة الجمعة مستحبة. يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. فما يؤدي إليه التعارض هو مجرد العلم بأن أحدهما لا على التعيين كاذب، أما الآخر، الآخر صادق أو كاذب؟ الآخر ما ندري، يمكن أن يكون صادقا ويمكن أن يكون كاذبا. اللي نعلم به فقط أنهما لا يكونان صادقين معا، قاطعان أحدهما كاذب، أما الآخر يمكن أن يكون كاذب يمكن أن يكون شنو؟ صادق. فالآخر محتمل الصدق، مو مقطوع الصدق، محتمل الصدق. وإذا كان محتمل الصدق ففيه مقتضي للحجية، لأن الحجية إنما تثبت في محتمل الصدق. ولكن باعتبار أننا لا ندري أيهما هو معلوم الكذب وأيهما محتمل الكذب والصدق، ما ندري، لدينا علم إجمالي، والعلم الإجمالي منجز. أنا أعلم إجمالا بكذب أحدهما فيتنجز علي الاجتناب عنهما معا بسبب العلم الإجمالي. ونتيجة ذلك هو التساقط. إذا وجب علي الاجتناب عنهما معا هذا نتيجة شنو؟ يعني التساقط. فيسقط كل من الدليلين في مدلوله المطابق ولا يمكن التمسك لا بالأول ولا بالثاني. نعم يمكن التمسك بالمدلول الالتزامي. شلون يعني؟ وذلك لأننا نعلم بأن أحدهما كاذب واقعا، ونعلم بأن أحدهما حجة مو صادق، أن أحدهما حجة لأن محتمل الصدق فتشمله أدلة الحجية. فإذا نحن نعلم بأن أحدهما كاذب ونعلم بأن أحدهما حجة ومشمول بأدلة الحجية، ولا يمكن أن يكونا حجتين معا. وإذا علمنا بأن أحدهما حجة إذن عن طريق ذلك نستطيع أن ننفي الحكم الثالث. الرواية الأولى تدل على وجوب الجمعة، الرواية الثانية تدل على حرمة الجمعة، ونحن نعلم أن إحدى الروايتين كاذبة جزما، وفي الواقع إحداهما حجة، فنستطيع أن ننفي جزما احتمال الكراهة والاستحباب والإباحة. نقول قطعا صلاة الجمعة ليست مستحبة ولا مكروهة ولا مباحة، بل هي إما واجبة أو محرمة. زين أيهما يتعين؟ نقول ما ندري، لا يمكن أن نحكم بالوجوب ولا يمكن أن نحكم بالحرمة، اللذان هما المدلولان المطابقيان للدليلين، لكن نقدر نتمسك بالمدلول الالتزامي وهو عدم الاستحباب وعدم الإباحة والكراهة، يعني نفي الثالث، ننفي الثالث بالدلالة الالتزامية. سؤال: ننفي الاحتمال الثالث بالدلالة الالتزامية لكلا الدليلين المتعارضين أو لأحدهما فقط؟ يعني نقول الدليل الدال على الوجوب والدليل الدال على الحرمة كلاهما يدل بالدلالة الالتزامية على عدم الحكم الثالث أو لا؟ يقول لا، ليس كلا الدليلين، وإنما أحدهما هو الذي يدل بالدلالة الالتزامية على نفي الاحتمال الثالث. يقول المصنف: نفي الاحتمال الثالث إنما يكون بأحد الدليلين المتعارضين وليس بكلا الدليلين المتعارضين. لماذا؟ وذلك لأننا علمنا بأن أحدهما كاذب لا على التعيين، علمنا بأن أحدهما كاذب، والكاذب معلوم الكذب غير مشمول بأدلة الحجية من الأساس، فيسقط مدلوله المطابق والالتزامي معا، فأحد الدليلين المتعارضين كاذب جزما وإذا كان كاذبا جزما فلا معنى لكونه حجة، لأن الحجية فسرناها، الحجية بما فسرناها بالطريقية والكاشفية عن الواقع، والكاذب جزما كيف يصلح أن يكون طريقا كاشفا عن الواقع؟ لا يصلح لذلك، فهو ليس بحجة لا بالمدلول المطابق ولا بالمدلول الالتزامي. إذن أحدهما غير المعين، علم إجمالي، أحدهما غير المعين كاذب قطعا، ولا يصلح لأن ننفي به الثالث بالدلالة الالتزامية، لأنه كاذب وسقطت حجيته حتى في الدلالة الالتزامية. إذا نفي الاحتمال الثالث بمن راح يكون؟ بأحدهما. من هو أحدهما؟ أحدهما الحجة واقعا، لكن معين عندنا أو غير معين؟ غير معين. المهم أن أحدهما صادق، عفوا، أن أحدهما حجة، ما قلنا صادق، ما نقدر نجزم بالصدق، أن أحدهما حجة، وإذا كان أحدهما حجة إذا لا يمكن أن نلجأ إلى الحكم بالاستحباب أو الكراهة أو إلى آخر ذلك، يعني لا يمكن أن يثبت الحكم الثالث، لأن الحجة إما هو الوجوب أو الحرمة، فلا يمكن أن نحكم بالثالث. إذا النفي الثالث يكون بأحد الدليلين المتعارضين لا بهما معا. هذا كله على مسلك الطريقية. الأصل الأول بناء على الطريقية التعارض، وإن كان لا يوجب إلا سقوط أحد المتعارضين عن الحجية، ولا يوجب سقوطهما معا. بداية احنا نشوف لا يوجب إلا سقوط أحد المتعارضين عن الحجية رأسا، يعني شنو رأسا؟ يعني بجميع دلالاته، بالمطابقية والالتزامية والتضمنية. لماذا؟ حيث هذا تعليل، لأنه لا يوجب إلا سقوط أحد المتعارضين، حيث التعارض لا يوجب إلا العلم بكذب أحدهما. التعارض شي فيدنا؟ كذبهما معا أو كذب أحدهما؟ القطع بكذب أحدهما. وإذا كان أحدهما كاذبا فعلى الطريقية هو لا يصلح للكاشفية والحجية، فيسقط عن الحجية أصلا، لا مدلول مطابق ولا تضمن ولا التزام، لأننا نعلم بكذبه. أما الآخر ايش راح يصير؟ معلوم الصدق أو محتمل الصدق؟ محتمل الصدق، فلا نعلم بكذبه، ما نقدر نجزم أنه كاذب، فمشمول بأدلة الحجية، فلا يكون هناك مانع عن حجية الآخر إذ لا علم بكذبه. طبعا في الحقيقة إذا نريد ندقق، معلوم الكذب قلنا يسقط عن الحجية رأسا، سقوط عن الحجية لعدم المقتضي أو لوجود المانع، في الحقيقة راح يفقد المقتضي، عفوا المقتضي للحجية وهو الكاشفية غير موجود بناء على الطريقين، لأننا نعلم بكذبه والمعلوم الكذب كيف يكون كاشفا وطريقا، فهو فاقد علما للمقتضي، بينما الآخر وجود المانع، طبعا وجود المانع اللي هو العلم الإجمالي، لكن بداية شو نقول؟ التعارض لا يسقط المقتضي لحجيته لأنه محتمل الصدق، وإذا كان محتمل الصدق فيمكن أن يشمل بأدلة الحجية. إلا أنه الضمير يرجع المعلوم الكذب، وقلنا حيث لا يوجب إلا العلم بكذب أحدهما، إلا أن معلوم الكذب معلوم تفصيلا لو معلوم إجمالا، معلوم إجمالا مو تفصيلا، إلا أن معلوم الكذب حيث كان بلا تعيين غير متميز ولا عنوان واقعا، لا تعيين ولا عنوان واقعا غير متميز لدينا، ما ندري من هو المعلوم الكذب ومن هو غير معلوم الكذب، يعني لدينا علم إجمالي، لماذا لا يوجد تعيين ولا عنوان؟ فإنه هذا تعليل لقوله بلا تعيين، فإنه معلوم الكذب لم يعلم كذبه إلا كذلك، يعني شنو إلا كذلك؟ إلا بدون تعيين ولا عنوان، لأننا لم نعلم بكذبه تفصيلا وإنما علمنا بكذبه إجمالا بلا تعيين، فإن معلوم الكذب لم يعلم كذبه إلا كذلك، أي بلا تعيين ولا عنوان. زين، الطرف الآخر نقطع بصدقه أو أيضا يحتمل الكذب ويحتمل الصدق؟ والطرف الآخر لا نقطع بصدقه وإنما أيضا يحتمل الكذب، لذلك قال واحتمال كون كل منهما كاذبا. العبارة شنو المراد بها؟ المراد بها أحد احتمالين. الاحتمال الأول المصنف يريد يقول المعلوم الكذب ليس معلوما تفصيلا وإنما معلوم إجمالا، وإذا كان معلوما إجمالا فأي دليل تضع اليد عليه فهو محتمل أنه هو معلوم الكذب، يعني تضع يدك على الدليل الأول يجوز هو معلوم الكذب واقعا، تضع يدك على الدليل الثاني يجوز هو معلوم الكذب واقعا، لذلك يقول واحتمال كون كل منهما كاذبا، أي هو المعلوم الكذب واقعا، أي واحد تضع اليد عليه يكون هو المصداق لمعلوم الكذب بسبب العلم الإجمالي. هذا الشرح للعبارة. الشرح الثاني أننا إذا علمنا بكذب أحدهما لا على التعيين فالثاني يحتمل أن يكون كاذبا أيضا، إذ لا قطع بصدقه، أيضا يحتمل شنو؟ أن يكون كاذب، وإذا احتملنا كاذب يعني يحتمل أن يكون كلا الدليلين كاذب، فشو يصير العبارة؟ واحتمال كون كل منهما كاذبا واقعا، مو احتمال أن يكون كل منهما مصداقا لمعلوم الكذب، لا أحدهما معلوم الكذب والآخر يحتمل أن يكون كاذبا، يعني لا الدليل الدال على الوجوب ولا الدليل الدال على الحرمة، كلاهما ثابت، لأن الواقع هو الاستحباب. هذا محتمل أو ليس محتمل؟ محتمل. المهم النتيجة لدينا علم إجمالي بكذب أحدهما، لم يكن جواب حيث كان. العبارة إلا أنه حيث كان بلا تعيين ولا عنوان لم يكن واحد منهما بحجة في خصوص مؤداه، يعني يسقط كلا الدليلين في مدلوله المطابق، كلاهما يسقط عن الحجية. ليش يسقط كلاهما عن الحجية؟ وتقول أنا أعلم بحجية أحدهما واقعا، الجواب من هو؟ الحكم بحجيتهما معا غير معقول، لأننا نعلم بأن أحدهما كاذب. زين، والحكم بحجية أحدهما المعين دون الآخر هذا ترجيح بلا مرجح، فالنتيجة نحكم بسقوطهما معا في المدلول المطابق. لم يكن واحد منهما بحجة في خصوص مؤداه، لماذا؟ لعدم التعين في الحجة أصلا، ما ندري أيهما هو الحجة، ولا نستطيع الحكم بحجيتهما معا ولا بأحدهما المعين، لأنه ترجيح بلا مرجح، فالنتيجة هي التساقط كما لا يخفى. إذن يسقط كلا الدليلين في مدلوله المطابق. زين، المدلول الالتزامي يسقط أو لا يسقط؟ مدلول الالتزامي لأحدهما وهو معلوم الكذب واقعا ساقط جزما، يسقط مدلوله المطابق والالتزامي، فيبقى الآخر. الآخر إذا لم نستطع التمسك بالمدلول المطابق فنستطيع التمسك بالمدلول الالتزامي، فنتمسك بيا مدلول الالتزامي للأول وللثاني. المدلول الالتزامي بينهما مشترك وواحد، وهو نفي الاستحباب، فأي منهما تأخذ به هو ينفي الاستحباب، فهي قضية قطعية يقينية، فنأخذ بالمدلول الالتزامي وننفي الاحتمال الثالث. نعم، يكون نفي الثالث كالاستحباب مثلا اللي هو مدلول الالتزامي بأحدهما، لماذا ينفى الثالث؟ لبقائه، لبقاء أحدهما على الحجية واقعا وإن لم يكن متميزا لدينا، وصلاحيته، صلاحية من؟ أحدهما واقعا، وصلاحيته على ما هو عليه من عدم التعيين، مع أنه ليس متعين، هو يصلح لذلك. لذلك المن؟ لنفي الثالث. يصلح وصلاحيته لذلك، يعني لنفي الثالث، لا بهما، هاي لا بهما عطف على قوله بأحدهما، لا بهما. لماذا لا بهما؟ لماذا؟ نفي الثالث ليس بهما، لأننا نعلم بأن أحدهما كاذب جزما، فسقطت حجيته في المدلول المطابق والالتزامي، فلا يمكن أن نتمسك بالمدلول الالتزامي لهما، لأن المدلول الالتزامي لأحدهما ساقط جزما للعلم بكذبه جزما، فلا يبقى لدينا إلا مدلول التزامي لأحدهما يصلح لنفي الاحتمال الثالث، وهذا المدلول الالتزامي وإن لم يكن معينا أنت مو مشكلة، المهم هو ينفي الاحتمال الثالث. هذا كله بناء على مسلك الطريقية، هذا بناء على حجية الأمارات من باب الطريقية، كما هو كذلك. يعني شنو هو كذلك؟ مختارنا والمسلك الصحيح هو الطريقية، لأننا قلنا أن الإمامية يختارون مسلك الطريقية في الأمارات، ولذلك نتيجة مسلك الطريقية الحكم بالتساقط كما بينا. لماذا؟ يقول حيث، هذا تعليل للتساقط، حيث لا يكاد يكون حجة وطريقا إلا ما احتمل إصابته للواقع، الذي نحتمل إصابته للواقع يصلح أن يكون طريقا للواقع، أما ما علم كذبه وهو أحدهما، معلوم الكذب يصلح أن يكون طريقا للواقع أو لا يصلح؟ لا يصلح، فلا محالة. كان العلم بكذب أحدهما مانعا عن حجيته، لأنه ليس صالحا لأن يكون طريقا وكاشفا عن الواقع، فقطعا أحدهما ساقط. زين، من هو؟ معين أو غير معين؟ غير معين، فبسبب العلم الإجمالي نرفع اليد عنهما معا، هذا بناء على الطريقية. أما بناء على السببية، وأن الأمارة سبب لحصول الملاك والمصلحة في مؤداها ولو لم تكن مطابقة للواقع، فالمصنف يطرح احتمالين ويبحث على كلا الاحتمالين. الاحتمال الأول أن يكون مسلك السببية مختصا بالأمارة التي لا يعلم كذبها، فالأمارة التي لا يعلم كذبها تصير سببا لوجود الملاك والمصلحة في موردها، أما الأمارة التي نعلم بكذبها فلا تصير سببا لذلك. إذن السببية بمن منحصرة؟ السببية منحصرة بالأمارة التي لا نعلم بكذبها دون الأمارة التي نعلم بكذبها. يعني حال الطريقية، كما أن الطريقية والكاشفية تنحصر بالأمارة التي لا نعلم بكذبها نحتمل صدقها، والطريقية لا تثبت فيما نعلم كذبه، هكذا السببية إنما تنحصر بالأمارة التي لا نعلم كذبها. إذا كان الأمر كذلك فالنتيجة على مسلك السببية ستكون مطابقة للنتيجة على مسلك الطريقية، وهي شنو؟ التساقط. التساقط لماذا؟ لأننا إذا علمنا بكذب أحدهما إذا نعلم بعدم السببية في أحدهما، إننا نعلم بكذبه فلا يصلح أن يكون سببا، يبقى الآخر صالح للسببية وصالح للحجية لكن غير معين، بما أنه غير معين يحصل لدينا علم إجمالي، والعلم الإجمالي يقتضي الاجتناب عنهما معا. فنتيجة هذا الاحتمال أن القول بالسببية مطابق للقول بالطريقية، وهي التساقط، النتيجة هي التساقط. ما هو دليل المصنف؟ شنو الدليل؟ يقول المصنف: وذلك لأن الدليل لكي يكون حجة لا بد فيه من ثلاثة أمور ذكرناها في الدرس السابق: إثبات الصدور والسند، وإثبات الجهة، وإثبات الدلالة. فإذا جئنا إلى الدليل الدال على الجهة والدلالة والظهور لوجدنا أن الدليل على ذلك ما هو؟ الدليل على حجية الظهور ما هو؟ هو السيرة العقلائية. والسيرة العقلائية دليل صامت، لأنه عمل وليس لفظا، فهو دليل لبي، فيقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو الخبر الذي لا يعلم كذبه دون الخبر الذي يعلم بكذبه. فإن السيرة العقلائية لم تقم على العمل بالخبر الذي علم بكذبه، العقلاء لا يعملون بالخبر الذي علم بكذبه، إنما يعملون بالخبر الذي لم يعلم كذبه. فالحجية ستكون لأحدهما غير المعين فيتساقطان معا. هذا بلحاظ من قضية الجهة وقضية الدلالة. أما قضية السند، خلينا نقرأ هذا المقدار: وأما بناء على حجية الأمارات من باب السببية فكذلك، يعني شنو فكذلك؟ أي يسقطان معا في المدلول المطابق. نعم، يمكن الاستدلال بأحدهما بالمدلول الالتزامي لنفي الثالث، وأما بناء على حجيتها من باب السببية فكذلك. طبعا شنو قلنا؟ كم احتمال عندنا؟ احتمالين. الاحتمال الأول، هذا على الاحتمال الأول: لو كان الحجة هي خصوص ما لم يعلم كذبه، يعني السببية في طرف ما لم يعلم كذبه، أما ما علم كذبه فلا سببية فيه، بأن لا يكون المقتضي للسببية فيها في من؟ في الأمارات. المقتضي للسببية والحجية في الأمارات لا يكون إلا فيه، في من؟ ما لم يعلم كذبه دون ما علم كذبه، كما هو. كما هو يعني شنو هو؟ ما لم يعلم كذبه، كما هو المتيقن. ما لم يعلم كذبه هو القدر المتيقن. من القدر المتيقن؟ من دليل الحجية. لكن يا حجية، حجية الدلالة والجهة دون السند، لأن ما تكلمنا عن السند. هو المتيقن من دليل اعتبار غير السند منها، من الأمارات. غير السند يعني شنو؟ الجهة والدلالة، يعني حجية الظهور. لماذا هو القدر المتيقن؟ يقول: لأن ما هو الدليل؟ وهو شنو؟ وهو دليل اعتبار غير السند، هو بناء العقلاء على أصالتي الظهور والصدور. طبعا المراد من الصدور يعني حجية الصدور، يعني صدر لا للتقية وغير ذلك، لا للتقية ونحوها. انت كمل بعد. وحجية الظهور دليل اللب يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو ما لم يعلم كذبه. هذا بمن؟ بلحاظ الدلالة. زين السند، السند إما أن نعتمد على حجية السند كحجية خبر الثقة من باب السيرة العقلائية، إذا كان دليل حجية السند هو السيرة العقلائية فيأتي نفس الكلام، السيرة العقلائية دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو ما لم يعلم كذبه. أما إذا قال لا، دليلنا مو السيرة العقلائية وإنما دليلنا الآيات والروايات، فكذلك أيضا، لأن الآيات والروايات ظاهرة، ظاهرة في من؟ في الشمول لما لم يعلم كذبه دون ما علم كذبه. راح يصير الآيات والروايات نفس السيرة العقلائية، تختص الحجية بالطرف الذي لا يعلم كذبه. قال وكذا السند، يعني الحجة خصوص ما لم يعلم كذبه. وكذا السند، لو كان دليل اعتبار السند هو بناء العقلاء أيضا كبناء العقلاء على غير السند، فدليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن وهو ما لم يعلم كذبه. زين، إذا دليل السند مو سيرة العقلاء وإنما الآيات والروايات، نقول أيضا يختص بما لم يعلم كذبه. وظهوره، ظهور من؟ دليل السند. وظهور دليل السند فيه، في خصوص ما لم يعلم كذبه، لو كان هو، يعني دليل اعتبار السند هو الآيات والأخبار. لماذا؟ ضرورة ظهورها، ظهور من؟ الآيات والأخبار، فيه، في حجية خصوص ما لم يعلم كذبه، فهي ظاهرة في ذلك، فالحجية تختص بما لم يعلم كذبه. لم يعلم كذبه يعني شنو؟ لم يعلم كذبه يعني يحتمل صدقه، مجرد احتمال، فضلا عن كونه مقطوع الصدق أو مظنون الصدق أو نطمئن بصدقه، مجرد احتمال الصدق هو مشمول بأدلة الحجية. لذلك يقول لو لم نقل بظهور الآيات والأخبار في خصوص ما إذا حصل الظن منه أو الاطمئنان بصدقه، وليس فقط ما لم يعلم بكذبه، أي احتمل صدقه. إذن على هذا الاحتمال الأول تكون الحجية مختصة بما لم يعلم كذبه، وبما أنه غير معين لا ندري هل هو الطرف الأول أو الثاني فيتساقطان، فنتيجة السببية على الاحتمال الأول مطابقة لنتيجة الطريقية وهي التساقط. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إن شاء الله درس يوم السبت بالسبعة ونص، إن شاء الله 7:30 الكفاية، المكاسب 6:30.